كان الكلام في الأقوال التي ذكرت في معنى أو في وضع المعنى الحرفي. ذكرنا أن الأقوال الرئيسية هي ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوضع في الحروف الوضع عام، الموضوع له خاص والمستعمل فيه كذلك. الوضع العام والموضوع له خاص. القول الثاني ما نسب إلى صاحب الفصول وغيره من أن الوضع في الحروف الوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص أو جزئي. القول الثالث ما ذكره المصنف من أن الوضع في الحروف هو بالوضع العام والموضوع له كذلك أي عام والمستعمل فيه كذلك عام. ثم ذكرنا أنه يكفينا في إثبات رأي المصنف أن ننفي كون المستعمل فيه جزئيا. إذا نفينا كونه جزئيا فيتعين أن يكون المستعمل فيه شنو؟ عاما وكليا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الذي استدل على كون المستعمل فيه خاصا أو جزئيا أحد احتمالين حاصر وملخص. الاحتمال الأول أن المراد من أن المستعمل فيه جزئيا، إن كان المراد من الجزئية أي كون الواضع وضع لفظ من مثلا للابتداء المقيد بكونه من نقطة معينة، فمن الواضح أن هذا يلزم منه لازم وهو كون استعمال الحرف أي الابتداء حرف من للابتداء في كل الابتداء استعمال مجازي، وهذا مما لا يلتزم به القائل بهذا القول. هذا إذا كان المراد من الجزئية الخارجية. إن كان من المراد من الجزئية الجزئية الذهنية، طبعا حتى قلنا تكون الجزئية جزئية ذهنية لابد أن تكون متقومة بماذا؟ لابد أن تكون متقومة بطرفين، لابد أن نلاحظ الطرفين، وإذا لاحظ الطرفين حينئذ يكون المعنى الحرفي في مقام الاستعمال جزئيا ذهنيا على تفصيل ذكرناه في الدرس الماضي. هذا وإن كان ممكن أن يكون جزئيا لكن يلزم منه ثلاثة إشكالات. أي إذا أريد من الجزئية أنا أقصد المستعمل فيه جزئية، إذا أريد من الجزئية الذهنية يلزم منه إشكالات. الإشكال الأول إذا بارك لي أنه يلزم من ذلك تعدد اللحاظ بتقريب. أن القائل بالجزئية الذهنية واضح، يعني أفضل في مقام المستعمل فيه إذا كان جزئيا أن لدينا الجزئية الخارجية ويحتمل أن تكون الجزئية شنو؟ ذهنية. وإذا كانت جزئية ذهنية فلا بد أن تكون ملحوظة علما، ملحوظة أعلى ومتقومة بمن؟ بغير في الطرفين. إذن ماذا تفتقر الجزئية الذهنية علما؟ إلى لحاظ الحروف آلة بغيره ومتقوم بمن؟ بغيره. إذن الجزئية الذهنية تبثي بنطق صبر. نقول أننا لو قلنا بالجزئية الذهنية لنحن ذلك افتقار إلى اللحاظ، يعني لابد من افتقار إلى اللحاظ، يعني لابد أي بمعنى أن المعنى يتكون من تصور ذات المعنى واثنين نتصوره آلة للغير، فلابد أن نلاحظه شنو؟ آلة للغير، ونتصوره شنو؟ لحاظه مرآة للغير. إذن يتركب المعنى من جزئين، ذات المعنى ولحاظه آلة للغير. في مقام الاستعمال إذا تذكرون لا يمكن للمستعمل أن يستعمل مالا يتصور مجموع اللفظ والمعنى، ولا كيف يستعمل لفظ في معنى ما لم يتصور اللفظ ويتصور المعنى؟ فماذا سينتج؟ سينتج تعدد اللحاظ، لأن المستعمل إذا أراد أن يستعمل كلمة من لابد أولا ماذا أن يستعمل أو ماذا يتصور المعنى ويتصور المعنى. ليتصور مجموع اللفظ والمعنى. المفروض أن من إذا كانت جزئية تقدر من اللحاظ فسيلزم تعدد اللحاظ. اللحاظ الأول لحاظ مجموع اللفظ والمعنى المسمى بلحاظ الاستعمال، لأنه لا يمكن أن يستعمل اللفظ في معنى ما لم يلاحظ مجموع اللفظ والمعنى. والمفروض أنه جزئي حسب ما هو يدعي. الجزئية ماذا تتوقع على ماذا؟ على لحاظه. يتعدد اللحاظ، اللحاظ الأول يكون جزء من المعنى، من المعنى حسب الفكرة حسب الدعوة ماذا مركب من ذات المعنى وكون شنو لحاظا غيره. يتوقع على استدعاء وجود لحاظين، اللحاظ الأول لحاظ المحف مع المعنى، اللحاظ الثاني لحاظ آلة الغير. ومن الملاحظ أن هذه أي تعدد اللحاظ مما يكذبه الوجدان، أننا بالوجدان نجد أننا في استعمال الحرف لا نلحظ إلا لحاظا واحدا. هذا اللحاظ الواحد هو لحاظ اللفظ والمعنى، ما أننا نلاحظ لحاظين، لحاظ لاستعمال اللفظ في معنى ولحاظ هو جزء المعنى. النتيجة أنه من يقول بالجزئية الذهنية فيلزم من ذلك تعدد اللحاظ والوزان يخدم ذلك التعدد. النتيجة أنه يلزم من القول بأن المستعمل فيه جزئي هو الجزئية الذهنية والإشكال المتقدم. إلا أن هذا نكتب عليه الإشكال الأول، إلا أن يعني إلا أن أخذ هذا اللحاظ، أي لحاظ؟ إلا أن أخذ هذا اللحاظ، نتكلم عن أي لحاظ؟ لحاظ أن اللفظ العفو أنه شنو؟ أن لحاظ أن المعنى هو شنو ولا أو المعنى الحقيقي شنو الحرف؟ آل إلى الغير ومتقوم بالغير. إذا أخذنا هذا اللحاظ لا يكاد مأخوذا في المستعمل فيه، أي في المعنى المستعمل فيه، يعني لا يمكن هكذا العبارة، لا يمكن أن يكون المعنى مركبا من ذات المعنى ولحاظه متقوما بمن بغيره. لماذا لا يمكن أن يكون المعنى مركب من أمرين؟ الأمر الأول ذات المعنى، والأمر الثاني هو لحاظ آل إلى الغير، لأنه لو لاحظت لا يكون هذا اللحاظ جزء المعنى أو ليس جزء المعنى، لأن افترضنا أن المعنى متقوم بينا مركب منه من شيئين ذات المعنى وكون شنو، فهذا اللحاظ راح يكون جزء المعنى. المفروض أني لو استعملت اللفظ في معنى لابد أن ألاحظ ماذا؟ اللفظ في المعنى، فسيكون هناك لحاظ للمعنى مع لفظ هذا يسميه لحاظ الاستعمال. واللحاظ الثاني المدعى منه لحاظ جزء المعنى وهو انه آلة الى الغير. ومن المعروف ان اي لحاظ ماذا يباين؟ يباين اللحاظ الاخر، لان اللحاظات امور متباينة كتباين الامور الخارجية. فعن هذا اللحاظ اي لحاظ مجموع اللفظ والمعنى يباين لحاظ جزء المعنى، أقصد لحاظ أن المعنى آلة إلى الغير. جل راح يقول نقدر نتخلص من هذا اللحاظ، من اللحاظ الثاني أن المعنى أو قول أن المعنى الحرفي شنو آلة إلى الغير. نقول ولكن إذا تفصيت وتخلص من هذا اللحاظ يلزم أن يكون المتحدث في شنو جزئيا، لأنه أصلا لم يكن المعنى الحرفي جزئيا في مقام الاستعمال بحسب المتحيد ما لم يكن شنو مولانا متصور في غيره، وإلا من نشأت الجزئية في مقام الاستعمال. إذن الجزئية الذهنية للمعنى الحرفي بحسب الدعوة نشأت من إيه؟ الجزئية للمعنى الحرفي في مقام المستعمل فيه من نشأت؟ من كون آلة إلى الغير، من كون ملاحظ متقوم بالطرفين. إلا أن هذا اللحاظ أخذ هذا اللحاظ أي لحاظ أن المحط أن المعنى العفوي أعلى إلى الغير أن المعنى الحرفي أعلى ومتقوم لا يكاد أي لا يمكن أن يكون مأخوذا في المعنى المستعمل فيه. لا يمكن أن يكون المعنى مركبا من ذات المعنى ومن كونه لحاظا لحاظ حال كونه حال إلى الغير. وإلا شنو إلا نحن وإلا لو كان هذا اللحاظ مأخوذا في المستعمل فيه وإلا نحن وإلا لو كان هذا اللحاظ لحاظ شنو لحاظ أن الحرف شنو لحاظ أن الحرف قال إلى الغير فلا بد للمستعمل حين استعمال الحرف لا بد من لحاظ آخر حال الاستعمال غير من ليس حين لا بدية من النشأت ما هو دليل لا بدية يعني لو كان عندنا من أساس شوية بالك يمي بهذا لو كان عندي لحاظ المعنى آل إلى الغير لو كان عندي هذا اللحاظ لا بد في مقام الاستعمال من لحاظ آخر هذا اللحاظ منه لحاظ لفظ المعنى من ما هو دليل هذه اللابدية ما هو دليل هذه اللابدية عندما قال المصنف قال فلا بد للمستعمل من لحاظ آخر في الاستعمال متعلق بلحاظه الأول بما هو المعنى الملحوظ ملحوظ بهذا اللحاظ. لماذا يفتقر المستعمل إلى لحاظ آخر لأنه في مقام الاستعمال أنت تريد أن تستعمل اللفظ هو هذا المعنى الاستعمال أن تستعمل اللفظ في معنى سيأتي من المصنف إن شاء الله تعالى وهي مسألة خلافية أنه عرف الإرادة الاستعمالية وهذه من المسألة الخلافية طبعا أن المصنف عرف الإرادة الاستعمالية هو إثناء اللفظ في المعنى وكذا ذهب إليه المصنف وهي مسألة خلافية نتعرض لها إن شاء الله تعالى قريبا. فإذا كان الاستعمال هو عبارة عن إثناء اللفظ في المعنى إذن في مقام الاستعمال لابد هذا الإثناء يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تصور اللفظ والمعنى. ماذا يسمى تصور مجموع اللفظ والمعنى؟ هذا لابد منه في مقام الاستعمال من تصور اللفظ والمعنى. أنت في مقام سابقة ماذا قلت قبل هذا اللحاظ؟ لابد من وجود لحاظ. ما هو اللحاظ؟ لحاظ أن المعنى هو شنو؟ آل إلى الغير. فكم لحاظ راح يكون عندنا؟ لحاظين. اللحاظ الأول إذا مستفيد أي لحاظين؟ لحاظ أن المعنى آل إلى الغير واضح؟ حتى يكون جزئيا بحسب الدعوة. واللحاظ الذي لا بد منه لحاظ الاستعمال وهو شنو؟ أنه لا بد من لحاظ مجموع اللفظ والمعنى. ولا إشكال على أن اللحاظ الأول يباين اللحاظ الثاني لما ذكرناه غير مرة أن اللحاظات أمور متباينة. مثل الآن لو طرحنا المسألة على الوجدان هل يجب في استعمال الحرف أن نجد لحاظين أو لحاظ واحد؟ الآن اسأل وجدانك الآن استعمل كلمة مين هل تجد أن هناك لحاظين أو لحاظ واحد؟ تجد أن هناك شنو؟ لحاظ واحد هو لحاظ استعمال اللفظ في معنى. أما أن المعنى كون ملاحظ في مقام الاستعمال في مقام المستعمل فيه لا ألاحظ إلا شنو مجموع اللفظ والمعنى فقط في مقام الاستعمال. أنا كلام ترى في مقام الاستعمال لا ألاحظ إلا بناء اللفظ في ذلك المعنى. أما أنني في مقام الاستعمال ألاحظ لحاظا آخر غير لحاظ الاستعمال لفظ المعنى هذا مما يكذبه الوجدان. فالنتيجة أن الوجدان يكذب من كون وجود لحاظين في مقام واحد بداهته هذا تحليل لا بديه على بداهته تعليل مقال لابد من اللحاظ الآخر، رجع لي لماذا لابد من اللحاظ الآخر؟ لابد من اللحاظ آخر غير لحاظ من؟ بس رجال لابد من اللحاظ آخر غير اللحاظ الأول. من هو اللحاظ الأول؟ لحاظ أن أحسبتم لحاظ أنه آله، أن المعنى آله، أن المعنى الحرفي آله إلى الغير ومتقوم إلى الغير. مع هذا اللحاظ إذا تصورنا أنه موجود، إذا تصورنا أنه موجود، لابد ويجب ويلزم ويتعين من لحاظ آخر. شنو الدليل على هذا اللحاظ الآخر؟ قال بداهة أن نتصور المعنى المستعمل فيه مما لا بد منه. ليش مما لا بد منه؟ لا بد من أن أتصور المعنى بالإضافة إلى لفظي في مقام الاستعمال، ولا كيف أستعمل لفظ في معنى ما لم أكن شنو متصور مجموع اللفظ في المعنى؟ مما لا بد منه في استعمال الألفاظ. فبالتالي ماذا ستكون النتيجة؟ راح تكون النتيجة عندي كم لحاظ؟ راح يكون لحاظين. وهو كما ترى، وهو كما ترى أي مما يكذبه الوجدان. كيف يكذبه الوجدان؟ لأن الوجدان يرى أن استعمال الحرف، استعمال المعنى الحرفي، استعمال لفظ من الابتداء، الوجدان يرى أنه لا يوجد إلا لحاظ واحد في مقام الاستعمال، أن المستعمل يلاحظ اللفظ والمعنى في مقام الاستعمال. هذا هو تمام الإشكال الأول. الإشكال الثاني، التفت إلى الإشكال الثاني. حاصل الإشكال الثاني، طبعا إذا متفت نحن نتكلم هذه الإشكالات على من؟ الجزئية الدينية. الإشكال الأول قرر عندكم، ما هو الإشكال الأول؟ إذا قلنا أن هناك جزئية، تعدد شنو؟ تعدد اللحاظ. في ذلك أن الوجدان يسبب تعدد اللحاظ، ممتاز جدا. الإشكال الثاني على الجزئية الذهنية، هو كان المستعمل فيه في حروف، هو ماذا يجعل أحد الرئيس أن الوضع في الحروف في أي وضع؟ وضع عام، والموضوع له عام، والمستعمل فيه شنو؟ خارج يعني جزئي. أما جزئي خارجي فالتكمينة فيتعين على قوله أن يكون جزئي شنو؟ جزئي ذهني. يعني في مقام الاستعمال ماذا استعمله؟ استعمله الأمر الذهني. وإذا أراد في مقام الاستعمال الأمر الذهني، هذا مما سيؤول إلى عدم امتثال أي طلب فيه معنى حرفي موجود. قال المولى على سبيل المثال من البصرة إلى الكوفة، من البصرة إلى الكوفة، هل يستطيع لو قال المولى لعبده سر من البصرة إلى الكوفة، هل يستطيع العبد امتثال هذا الأمر أو لا يستطيع؟ لماذا؟ هذا إذا قلنا أن المستعمل فيه في الحروف شنو؟ جزئي، لا يمكن أن يمتثل، لأن المقيد الأمر الذهني لا موطن له إلا شنو؟ الذهن. لأنه من المعلوم هناك قاعدة تقول أن المقيد بالأمر الذهني هو شنو؟ ذهني. فإذا قيد الجزئية بالذهنية يلزم أن يكون هذا الأمر أمر ذهني. وإذا كان أمرا ذهنيا لا يمكن للعبد إيقاعه في الخارج، لأن الأمر الذهني وين موطن؟ الذهن. وإذا أراد إيقاعه في الخارج خرج عن كونه شنو؟ ذهنيا. لأننا افترضنا أنه شنو؟ افترضنا أنه ذهني، وما كان ذهنيا فإن موطنه في الذهن، وبالتالي لا قدرة للعبد على الامتثال. فكلما قال المولى سر من البصرة إلى الكوفة لا يقدر العبد على امتثاله. لماذا لا يقدر العبد على امتثاله؟ لأن الامتثال في مقام من؟ لا، الامتثال في مقام من؟ في مقام الخارج. بينما أن الأمر ما لأمر في مقام من؟ في مقام الذهني. والأمر الخارجي يباين من؟ يباين الأمر الذهني، المفروض أنه لا يقدر على ذلك الأمر الذهني. والمعلوم أن القدرة شرط التكليف. فتحصل أنه لو قلنا أن المعنى المستعمل فيه الحرف هو جزئي ذهني، لانقلبت كل ما به معنى حرفي إلى شنو؟ إلى أمر ذهني. لأن اللحاظ إذا كان أمرا ذهنيا
فيلزم أن يكون المعنى أيضا شنو؟ أمر ذهني. فيكون المعنى الحرفي شنو؟ أمر ذهني. والأمر ذهني قلنا موطنين حدهين. مع أنه هذا الإشكال الثاني، مع أنه شنو مع أنه؟ يعني مع لو كان المعنى المستعمل فيه الحرف مركبا من المعنى واللحاظ، مع أنه يعني مع أنه لو كان المعنى المستعمل فيه في الحرف هو المعنى زائدا للحاظ، لو كان المعنى المستعمل فيه الحرف مركبا من المعنى واللحاظ، من الذي يدعي أن المعنى المستعمل فيه الحرف هو المعنى واللحاظ؟ من المدعي؟ القاعدين الجزئية الذهنية، لأنه يلزم من الجزئية الذهنية شنو؟ أن يكون المستعمل فيه ماذا؟ الحرف. المستعمل فيه في الحرف ماذا؟ مركب من ذات المعنى وكونه ملاحظا في الغير، متقوم بالغير، مع أنه يلزم لا يصدق المعنى الحرفي بناء على تقيده باللحاظ الذهني، مع انه لا يصدق اي لا يصدق المعنى الحرفي بناء على تقيده بالامر الذهني على الخارجيات. لماذا لا يصدق؟ لان الامر الذهني لا موطن له في الخارج، بل موطن في الذهن، وما كان موطن في الذهن حينئذ لا يكون في الخارج له وجود، والمقيد بالأمر الديني شنو؟ ذهني. إنه لا يلزم أن يصدق على الخارجيات عليه كامتناع. طبعا هاي الأصح أن يقول كامتناع، المفروض هي تشبيه وليس تعليل، هو قال تعليل. نحن في الكلام طويل الدليل، الأولى أن يقول كامتناع وليس لامتناع. ها هسا سيأتي يقول هذا كلامه، انه اذا كان جزء ذهني فلا يمكن ان يكون حال حال من حال الكل العقلي، لان الكل العقلي ليس له شنو مقام في الخارج. اما اذا يقول الامتناع صدق الكل العقلي على عليه على الخارجيات، لا يمكن ان يصدق الكل العقلي. كيف؟ كما في الانسان كلي الانسان هو صادقه في الخارج، ولذلك يجب ان يكون تشبيها لا تعليلا. امتناع هذا تعليل بناء على رأي المصنف، والصحيح أن يقول كامتناع. الامتناع صدق الكلي، يا صدق الكلي المقيد بالأمر العقلي، يعني الذي يكون موطنه في العقل، عليها أي على الخارجيات. هل يمكن أن يصدق شوي بالك يمي الكلي المقيد بالأمر العقلي، الكلي ما كلي المقيد بالأمر العقلي، هل يصح أن يصدق على الخارجيات أو لا؟ أنا جاي أفترض أن كلي وين موطنه؟ لأن موطن الكل العقلي وين؟ موطنه في العقل، فإذا كان موطنه في العقل بالتالي لا يمكن أن يصدق على الخارج. الامتناع صدق الكلي، طبعا هذا يكون نضيف عبارة المقيد بالأمر العقلي، الامتناع صدق الكلي المقيد بالأمر العقلي. المقيد بالأمر العقلي المراد بالعدة الموجود في موطن العقل، عليها أي على الخارجيات لا يصح أن يصدق الأمر الكلي العقلي على الخارجيات، حيث لا موطن له أي من الأمر العقلي أو الكلي العقلي إلا الذهن. المفروض أن المقيد بالأمر الديني ديني، ما دام انه موطن في العقل في الذهن بالتالي يكون ذهنيا. شو يلزم من ذلك؟ شوي التفت لي. اذا كان المعنى رجاء صاحب القول الثاني عده المعنى مقيد باللحاظ وما مقيد باللحاظ، مقيد لانه عده شنو المعنى مركب من من؟ جزء راح يكون مركب من من؟ جزء ممكن بالخارج وذات المعنى، لكن الجزء الآخر دين المقيد من هو الجزء الثاني المقيد باللحاظ؟ هو قال مو المعنى مركب من في مقام الاستعمال، المعنى في مقام الاستعمال، المعنى الحرفي في مقام الاستعمال مركب من جزئين، من ذات المعنى واللحاظ، يعني مقيد بأمر لحاظي. امر ذهني، الامر اللي حاضي امر ذهني، المقيد بالامر اللي حاضي الامر الذهني شي يكون
ذهني،
فسيكون المعنى الحرفي ذهني لو مو ذهني. في مقام الاستعمال اذا اراد ان يستعمل، هل يمكن للمعنى الذهني ان يطبق على الخارجيات او لا؟ اذا انطبق على الخارجيات هل يكون امرا ذهنيا؟ الان افترضنا انه شنو هو؟ امر ذهني، فكيف يكون امرا ذهنيا وفي نفس الوقت اريد من العبد ان ياتي به وين؟ في الخارج، لان الامر الذهني اؤكد للمره الرابعه لا موطن له الا الذهن. لا يلزق احدهما على الاخر، هو كنت باين. لان انا الان ادعي ان المعنى الحرفي شنو؟ معنى ذهني. منين نشات هذه الدعوه؟ من انه اي المدعي اقول الثاني ادعى ان المعنى مقيد بنا باللحاظ، واللحاظ في بالك يمي امر ذهني، اذا كان امرا ذهنيا فموطن الذهن. كيف اطلب من العبد ان ياتي بالسير من البصرة الى الكوفة؟ هذا السير من العبد، هذا السير من العبد ابتداء من البصرة، هذا المعنى الحرفي شنو شكون؟ خارجي. والمفروض ان امر شنو مولانا؟ امر ذهني. امتنع اي فامتنع على العبد امتثال مثل قول المولى من البصرة، امتنع او لزم عدم امكانه. لماذا؟ لأن المأمور به، ما هو المأمور به؟ أمر ذهني. ليش المأمور به أمر ذهني؟ سر من البصرة منين؟ ما هو المعنى الحرفي؟ قلنا شنو؟ هذا سر من البصرة، ماذا المراد من عنده؟ ابتداء، ابتداء ذهني. ليش المراد من عنده ابتداء ذهني؟ بناء على رأيه، بناء على رأي الحال. ليش يكون أمر ذهني من البصرة؟ لأن من في مقام الاستعمال مو جزء ذهني كما هو الدعوة، فإذا كان جزئيا ذهنيا فيقيد بنا بالأمر الذهني، ومقيد بالأمر الذهني شنو؟ ذهني. فحينئذ نقول لأن المأمور به هو الارتجاع الذهني، والمطلوب من العبد هو الارتجاع شنو؟ الخارجي. ويمتنع على العاد أن يأتي به بالخارج، أن يأتي بالأمر الذهني بالخارج، مثل قول المولى سر من البصرة. إلا بالتجري، يعني لا يمكن للعبد أن يمثل قول المولى سر من البصرة إلا بعد التجريد. فجاء التجريد من؟ يعني تريد تجرد اللحاظ، يا لحاظ اللحاظ الدنيا، أنت إذا جردت اللحاظ الدنيا يبقى جزئي لو بعد ما يبقى جزئي؟ لأن هو أصل منين الجزئية نشأت عند القائل إذا تذكروا من الدرس الماضي؟ يكون لحاظ عالي، فإذا جردت من هذا اللحاظ جردت المين من الجزئية، لأنه لم يقل بالجزئية إلا بعد أن قال بلحاظ عالي إلى الغير، وإلا من نشأت الجزئية للمعنى الحرفي ما لم يكن ملاحظا للحظة الغير إلا بالتجريد، أي تجريد المعنى عن هذه الخصوصية، أقصد الخصوصية اللحاظية وإلغاء الخصوصية. يعني ويجب أن نلغي الخصوصية. ليش حتى نلغي الخصوصية؟ نقول حتى يخرج قول ناصر من البصرة من موطن الذهن إلى موطن الخارج، حتى يستطيع العبد أن يمتثله. وإلا لو بقي هذا اللحاظ الذهني لكان الأمر بقول ناصر من البصرة شو يكون المأمور به؟ جنياً. هذا انتهى الاشكال الثاني. الاشكال الثالث شوية بالك يقول الان الاشكال الثالث قالك يمي يقول وبالحقيقة ماكو فرق بين الحرف وبين الاسم. الان كلمة ابتداء، كلمة بدء، هاي كلمة بدء موضوع على الابتداء. عندما اقول بدأ السير من البصرة، الآن استعملت كلمة بدأ وين؟ في مفهوم من معنى شنو؟ معنى الابتداء. مرة أقول السير من البصرة، مرة أقول بدأ السير من البصرة، وتارة أقول سر من البصرة. يقول الآن إذا لاحظنا ابتداء السير من البصرة ومرة ألاحظ على كمين سر من البصرة نجد أن هناك كلمة ابتداء وكلمة من هناك معنيان أو هناك لفظان دل على معنى واحد. ما هو المعنى؟ معنى الابتداء، مفهوم الابتداء. لا يتعاف الأمور على كمين، كما أن المعنى الاسمي، طبعا واحد من عند المعنى اسمي واحد من عند المعنى حرفي. أما المعنى الاسمي هو استعمال بدأ في مفهوم من؟ في معنى الابتداء ومفهوم الابتداء. وأما المعنى الحرفي هو استعمال كلمة من في مفهوم من؟ في مفهوم الابتداء. يقول لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، أي أنه كما أن المعنى الاسمي الذي يكون مستقلا، أن الاستقلالية هي غير ملاحظة في وضعه في المعنى المستعمل فيه، يعني الواضع عندما يضع لفظ الابتداء أو لفظ الابتداء في مقام الاستعمال، هل يلاحظ الاستقلالية أو لا يلاحظ في مقام الاستعمال؟ لا يلاحظ الابتدائية. فكذلك المستعمل إذا استعمل من لا يلاحظ شنو مولانا؟ لا يلاحظ الآلية. فكما أن الاستقلالية غير ملاحظة المعنى الاسمي، ليكون أيضا الآلية هي غير ملاحظة وين؟ المعنى الحرفي، لأن التفكيك بينهما تحكم بلا دليل. لماذا تفكك؟ أحد القول الثاني، لماذا تفكك؟ أنا تسلم أن لحاظ الاستقلالية ملاحظ وغير ملاحظ المعنى الاسمي. مترجان لا، لحاظ الاستقلالية ملاحظ المعنى الاسمي وما ملاحظ؟ وملاحظ في مقام الاستعمال، عندما تستعمل بدأ هل تلاحظ الاستقلالية أو لا تلاحظ؟ فقط ماذا تلاحظ؟ اللفظ والمعنى. أنك عندما لم تلاحظ لحاظ عن أفضل، أنك لم تلاحظ الاستقلالية في استعمال بدأ في مفهوم الابتداء، لم تلاحظ الاستقلالية في المعنى الاسمي، وكذلك لا تلاحظ الآلية وين؟ في المعنى الحرفي. إذن أنه دليل في حال الاستعمال، مو في حال الوضع، لا في حال الوضع يجب أن يلاحظ. بارك يمش وهي نقطة جدا مهمة، في مقام الوضع يجب أن يلاحظ الطابع الآلية والاستقلالية، لكن في مقام من؟ في مقام الاستعمال المستعمل لا يلاحظ الاستقلالية وين؟ في المعنى الاسمي، ولا يلاحظ الآلية في المعنى الحرفي. رجع الفرق، في مقام الوضع الواضح يلحظ الاستقلالية، ولا شنو راح يكون المائز بيننا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ اذا في مقام الوضع يلاحظ الواضع الاستقلالية ويلاحظ الآلية، يلاحظ الاستقلالية في المعنى الاسمي ويلاحظ الآلية في المعنى الحرفي. لكن في مقام الاستعمال المستعمل لا يلاحظ الاستقلالية في المعنى الاسمي ولا يلاحظ الآلية في المعنى الحرفي. هو أصل إشكال صاحب هذا القول أنه ماذا يدعي؟ أن الآلية وين مرفوضة؟ أحسنتم في الاستعمال شوية شارك الدرس، لأنه أصل صاحب هذا القول قال أن المستعمل فيه هو شنو؟ جزئي ذهني ملاحظ إلى الغير. ونحن نقول أن في مقام الاستعمال هل نلاحظ الاستقلالية والآلية أو لا نلاحظها؟ لا نلاحظها. فكما لم نلاحظ الاستقلالية في المعنى الاسمي، كذلك لا نلاحظ الآلية في المعنى الحرفي، مع أنه ليس لحاظ المعنى حال لغيره في الحرف. الحروف يعني في استعمال الحروف، يعني أنه إلا كلحاظه كلحاظ المعنى في نفسه في الأسماء، أي في استعمال أسماء. يعني شنو هاي معنى العبارة؟ يعني كما أننا لا نلاحظ الاستقلالية في مقام استعمال، خلي خط تحت كلمة استعمال مو في وضع، كما لا نلاحظ، كما أن المستعمل لا يلاحظ الاستقلالية في مقام استعمال الاسم، ذلك أن المستعمل لا يلاحظ الآلية في مقام استعمال الحروف. كما لا يكون هذا اللحاظ، اللحاظ اللحاظ الذهن الاستقلالي من المستعمل معتبرا في المستعمل فيه فيها في هذه الأسماء، يعني كما لا يكون المعنى الاستقلالي ملاحظا في استعمال الأسماء، كذلك أي لا يكون ذلك اللحاظ، يعني اللحاظ الذهني العالي
مستعملا في الحروف. وبالتالي اذا لم يكن المعنى الآلي ملاحظا خطر جزئيا لن نشأت عند هذا المستشكل اللحاظ الآلي. اذا كان في مقام الاستحمال لا يلاحظ اللحاظ الآلي كما انه لا يلاحظ اللحاظ الاستقلالي. بالتالي بعد في مقام الاستعمال ما عد بأي لحاظ، وبالتالي كيف يمكن أن يكون جزئياً؟ لأن المفروض أن الجزئية نشأ فيه من لحاظه في مقام من؟ في مقام الاستعمال. وبالجملة أي الخلاصة؟ ليس المعنى المراد من المعنى المستعمل فيه في كلمة من اللي هي تكتب عليها معنى حرفي، ولفظ الابتداء التي هي معنى الاسم مثلا إلا الابتداء، إلا مفهوم الابتداء، يعني أن الدال أننا نفهم من كلمة من أنها دالة على مفهوم الابتداء، كما أن الابتداء أيضا دال على مفهوم من؟ كلمة الابتداء دالة على من؟ على مفهوم الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه أي في معنى الابتداء لحاظه أي لحاظ نفس الابتداء في نفسه ومستقلا، هذا عطف تفسير، يعني لا يكون اللحاظ الاستقلالي دخيلا في استعمال المعنى الاسمي، كذلك لا يعتبر في معناها أي في معنى كلمة لحاظه أي لحاظ المعنى في غيرها وآلة. هذا واضح، يعني عندما نستعمل كلمة من لا نلاحظ أنها في مقام الاستعمال آلة، لأن اللحاظ الآلي نلاحظه أو لا نلاحظه في مقام الاستعمال لا نلاحظه. وكما لا يكون لحاظه لحاظ المعنى المستقل فيه أي في معنى لفظ الابتداء موجبا لجزئيته، يعني كما أن المعنى الاسمي لا نلاحظه مستقلا ولا يكون جزئيا، يعني يكون المعنى الآلي الحقي لا يلاحظ فيه المعنى الآلي فلا يكون جزئيا. فليكن اسمي فليكن، يعني فليكن لحاظ الآلية في كلمة من، فليكن أي فليكن لحاظ الآلية في كلمة من كذلك أي غير موجب لجزئيته فيها أي في كلمة من. فالنتيجة فالخلاصة أن اللحاظ في مقام الاستعمال يلاحظ أو لا يلاحظ، فما كان ذلك اللحاظ لحاظا آليا أو استقلاليا. هو ما يريد يربط يقول كما أنه في مقام الاستعمال الأسماء لا تلاحظ المعنى المستقل، كذلك في مقام الحروف لا تلاحظ اللحاظ الآلي. والحمد لله رب العالمين.